صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر السابع أن القبلية والبعدية الزمانيتين لا تتحققان بين شيء وشيء إلا وبينهما زمان مشترك ينطبقان عليه. كان كلامنا في نتائج البحث في زمان، وصلنا إلى هذه النتيجة الأخيرة وهي التي عبر عنها السيد العلامة بالأمر السابع. نحن سابقا ذكرنا أن الزمان حقيقته مقدار الحركة الموجودة إما في الجواهر وإما في الأعراض، وأن الزمان باعتبار أنه كم متصل يقبل الانقسام إلى ما لا نهاية له بالقوة. عليكم السلام ورحمة الله. وبناء على هذا قلنا أن الحركة حسب وجودها الخارجي وجود سيال متصل وليس مشتملا على أجزاء بالفعل، وإلا استلزم أن تكون الحركة مركبة من موجودات آنية الوجود ودفعية الوجود. عليكم السلام. بناء على هذا الحركة هي وجود سيال متصل، إلا أن الأجزاء التي تفرق في الحركة أجزاء وهمية وعقلية. وبناء على هذا قلنا أن هذه الأجزاء موصوفة بوصفين، تارة توصف هذه الأجزاء بالقبل وتارة توصف بالبعد، لأن حقيقة الزمان وحقيقة الحركة حقيقة تدرجية، فالعقل عندما يقسمها إلى أجزاء يفرض لأجزائها التدرج والقبلية والبعدية، أن الجزء اللاحق لا يأتي بعد الجزء إلا بعد السابق، وهكذا الجزء اللاحق الثاني لا يأتي إلا بعد الجزء اللاحق الأول إلى أن تنتهي الحركة. مقتضى هذا الانقسام ومقتضى هذا التدرج في الأجزاء أنه إذا فرضنا شيئا من أجزاء الحركة أو الزمان متقدما وشيئا متأخرا، أو أحدهما قبل والآخر بعد بتعبير آخر، لا بد أن نفرض بين القبل والبعد عليكم السلام وبين المتقدم والمتأخر زمانا مشتركا، بحيث وقع هذا القبل وهذا البعد في ذلك الزمان المشترك. ولذلك قسمنا ذلك الزمان المشترك الكلي المنطبق على القبل والبعد قسمنا إلى قسمين، جزء قبل وجزء بعد. مثلا إذا قلنا أن هناك حركة لزيد من مبدأ وهو قم إلى منتهى طهران، نقول مثلا زيد حسب حركته من قم إلى طهران وصل مثلا إلى الجزء الخامس من هذه المسافة، وبعد ذلك سيدخل في الجزء السادس مثلا، فالجزء الخامس قبل والجزء السادس مثلا بعد. مقتضى القبلية والبعدية في مقاطع وحدود المسافة التي يقطعها زيد أن القبل والبعد مشتركان في كل الزمان وفي كل الحركة الموجودة بين المبدأ وبين المنتهى. لولا اشتراكهما بين المبدأ والمنتهى وكونهما من مصاديق الحركة الكلية الواقعة بين قوم وبين طهران لما صدق القبل على أحدهما والبعد على الآخر، لأن تلك الحركة المشتركة وذاك الزمان المشترك هو الذي يقتضي أن نقسم حدود هذه المسافة إلى أجزاء قبل وإلى أجزاء بعد. إذا فرضنا أنه لا يوجد ذلك الزمان العام أو تلك الحركة الكلية العامة التي تشمل كل هذه الأجزاء، خب الجزء القبل بالنسبة إلى الجزء البعد يكون مباينا ولا علاقة بينهما عليكم السلام ولا اتصال بينهما. مقتضى الاتصال والارتباط بين القبل والبعد أن يكونا مشتركان في زمان كلي أو في زمان عام عليكم السلام أو في حركة عامة. بناء على هذا الارتباط بينهما في زمان مشترك يقتضي أيضا وجود حركة مشتركة، لأن الزمان مقدار الحركة، فإذا كان المقدار مشتركا يكشف عن أن الحركة التي معروض الزمان أيضا مشتركة بين القبل والبعد، وهي الحركة العامة التي تبدأ من المبدأ إلى المنتهى. هذه الحركة العامة مشتركة بين الجزء السابق وبين الجزء اللاحق، ولهذا تقبل الانقسام إلى أجزاء إلى ما لا نهاية لها. كأنما هذه الحركة المشتركة بمنزلة الجنس ومنزلة المقسم لهذه الأجزاء التي نفرضها قبل وبعد، بناء على أن الزمان بين القبل والبعد مشترك، وحركة التي معروضة الزمان مشترك، أيضا يثبت لازم مشترك آخر وهو المادة التي تحمل هذه الحركة، لأن الحركة وحدتها بالمادة الموجودة فيها التي مشتركة بين الجزء القبل وبين الجزء البعد. إذن إذا كان هناك حدان من حدود الزمان وبينهما نسبة القبل والبعد، بين هذين الحدين أو بين هذين الجزئين هناك ثلاث نقاط مشتركة: الزمان المشترك العام الذي يشمل القبل والبعد بصفقة واحدة، والحركة المشتركة التي هي معروضة هذا الزمان المشترك، والمادة المشتركة التي تحمل هذه الحركة وقابلة لتقبل الحركة وهي صفة وحدة الحركة، لأن الحركة إلا حضمها حسب أجزائها هي دائما في حالة السيلان والانصرام. هي من حيث المادة الأولى أو المادة الثانية الموجودة في الحركة الحاملة لاستعداد ولقابلية ولقوة الحركة هي تكون واحدة ولها وحدة، ولهذا نفرضها من حيث مادتها، مادتها مشتركة. من حيث كونها حركة عامة تنطبق على القبل والبعد حركة مشتركة، ومن حيث الزمان أي مقدار هذه الحركة أيضا هناك زمان مشترك. إذن إذا أردنا أن نقول مثلا باب المثال أن زيد وجوده في هذه الدنيا كان بعد وجود عمرو، ووجود عامر كان قبل وجود زيد، لابد أن نقرأ ثلاث نقاط مشتركة: مادة مشتركة بين الزمانين التي تحمل استعداد وقابلية وجود الحركة في زمان زيد إلى زمان مثلا عامر، أو من زمان عامر إلى زمان زيد، وهناك زمان مشترك عام وهو السنين مثلا التي هم تنطبق على وجود زيد وأيضا تنطبق على وجود عامر، وأيضا هناك حركة عامة نفرض تلك الحركة في مقطع من مقاطعها كان زيد موجود ولهذا سمينا وجوده قبل، وفي مقطع آخر من مقاطع هذه الحركة عامر كان موجود ولذلك نسمي وجود عامر بعد وجود زيد. ولهذا بناء على انقسام الأجزاء في الزمان وفي الحركة لا بد من فرض ثلاث نقاط مشتركة: المادة المشتركة بين الأجزاء، والحركة المشتركة العامة القابلة للانطباق على جميع الأجزاء، والزمان المشترك. بعد ذلك يأتي العاقل ويقسم هذا الزمان المشترك وهذه الحركة المشتركة وهذه المادة المشتركة إلى أجزاء وهمية، جزء قبل وجزء بعد إلى ما لا نهاية له، وإلا الحركة بحسب الوجود الخارجي وجود متصل ولكن ذات سيلان وذات امتداد، فإن الامتداد والسيلان والاتصال في الحركة حقيقي، والحركة في الخارج لو كانت مركبة من أجزاء بالفعل أصبحت موجودات آنية الوجود وذاتية الوجود كما ذكرنا سابقا، وهذا خلف فرض حقيقة الحركة وحقيقة الزمان. السابع: أن القبلية والبعدية الزمانيتين، مقصود من الزمانيتين يعني الحقيقيتين اللتين لا يجتمع فيها القبل والبعد، يعني القبلية والبعدية الحقيقية الجزء القبل والجزء البعد لا تتحققان بين شيء وشيء حسب التحليل العقلي إلا وبين الشيئين زمان مشترك عام ينطبق على القبل والبعد، ينطبقان عليه ويظهر بذلك، يعني بعد فرض زمان مشترك، أنه إذا تحقق قبل زماني بالنسبة إلى حركة، يعني كان هناك حركتان، حركة قبل وحركة بعد، قبل زماني بالنسبة إلى حركة يعني حركة سابقة بالنسبة إلى هذه الحركة اللاحقة، أو متحرك يعني وجد قبل زماني للمتحرك مع قبل بعد زماني متحرك، مثل ما قلنا وجود الزيد السابق ووجود عمرو اللاحق، فإن الزيد وعمر متحرك، موجود متحرك في أعراضه في جوهره. خب قبل زماني يعني وجود زيد مثلا، وبعد زماني وهو وجود عمر. وكذلك إذا تحقق قبل زماني بالنسبة إلى المتحرك، يعني كان هناك متحركان نسبنا أحدهما إلى الآخر فقلنا الأول قبل والآخر بعد، استدعى ذلك تحقق زمان مشترك بينهما، مثل ما قلنا بين أجزاء الزمان القبلية والبعدية، الزمانية تقتضيان زمان مشترك، وأيضا الزماني الواقع في الزمان إذا فرضنا فيها قبل وبعد أيضا يحتاج إلى زمان مشترك عام ينطبق على القبل والبعد معا، مثل ما قلنا أن الزيد يطلع من قوم يسافر إلى طهران، إذا أردنا أن نفرض له أجزاء وحدود لقطع مسافته قبلا وبعدا لابد أن نفرض أنه هذا الزمان أي القبل والبعد مثلا الحد 50 كيلومتر، إذا كان قبل حد 60 حتما هذان الحدان مشتركان في أصل الزمان الذي يقع بين قوم وبين طهران، وأيضا مشترك في الحركة العامة الكلية الواقعة بين المبدأ وبين المنتهى، وأيضا مشتركان في المادة التي تحمل هذه الحركة. ولازم ذلك أي الزمان المشترك تحقق حركة مشتركة، لماذا؟ باعتبار أن الزمان مقدار الحركة، فإذا كان المقدار مشتركا أي العارض مشتركا المعروض لابد أن يكون مشترك، وإلا إذا كان المعروض غير مشترك كيف صار العارض مشتركا بينهما؟ لأن وجود العارض بوجود معروضه صحيح، وإلا إذا فرضنا أكون اشتراك بين الجزء القابل والبعد في الزمان ولكن في الحركة لا يوجد اشتراك، يعني أحد الجزئين واجد للحركة والآخر فاقد، والحال أن الزمان هو مقدار الحركة، إذن اشتراكهما في الزمان يكشف عن اشتراكهما أيضا في الحركة لأن الزمان مقدار الحركة، فلا بد أن تكون هناك حركة مشتركة لأجلها ينتزع العقل الزمان المشترك من هذين الجزئين أو من هذين الحادثين القبل والبعد. ولازمه أي ولازم تحقق حركة مشتركة تحقق مادة مشتركة بينهما، أي بين القبل وبين البعد، أو بين المتحرك القبل والمتحرك البعد. لا هسه المادة الأولى إذا كان في الصورة الجسمية والمادة الأولى، أو إذا كان في الصورة الأنواع الجسمية والمادة الثانية، لا فرق في ذلك، لأن الزمان مقدار الحركة، والحركة أيضا تحتاج إلى شيء يحمل استعدادها وقوتها، إذن الحركة في جميع وجودها وأنحاء وجودها فيها مادة، لأنها خروج الشيء من القوة إلى الفعل، كما تقدم بيان ذلك مفصلا. هذا تمام الكلام في نتائج البحث، بقي مصطلحان يذكرهما سير العلامة بعنوان التنبيه من باب تتميم الفائدة. هناك مصطلحان في كلمات الحكماء، المصطلح الأول أنه قالوا هناك معية تسمى بالمعية الدهرية، أو هناك ظرف يقال الموجود موجود في الدهر، ويعتبر الدهر أي هذا الاصطلاح ظرفا لوجوده، وأيضا هناك اصطلاح آخر يقال بالمعية السرمدية، وأن الشيء موجود في السرمد، فهل أن الدهر والسرمد هذان الاصطلاحان يقصد من ورائهما الزمان أو نحو خاص من الزمان، أو أنه لا علاقة لهما أصلا بالزمان وإنما هما اصطلاحان أجنبيان عن الزمان كاملا ويطلقان، وإن كان قد يتبادر منهما شيء من الزمان حسب استئناس الذهن والفهم العرفي بالزمان، إلا أن واقعهما مجرد عن الزمان. نبين هذين الاصطلاحين، نقول أنه الزمان ماذا كان؟ الزمان كان هو مقدار الحركة، وعندما نلاحظ الأشياء أي المتغيرة والمتحركة بعضها مع البعض كنا نفرض لها مقاطع زمنية. مثلا نقول زيد كان قبل 100 سنة موجود، الآن عامر موجود، قبل 50 سنة مثلا الجو كان كذا، الآن الجو صار شكلا آخر، أن قبل 100 سنة النجوم كان عددها كذا، الآن عددها كذا. خب هذا مقايسة الأمور المتغيرة بالأمور المتغيرة، ولهذا نقيس مقدار الحركة في الشيء المتغير إلى مقدار الحركة في شيء متغير آخر كما ذكرنا سابقا. وقلنا في الأمر الأول أن كل حركة ذات زمان، لأن كل حركة متعينة بالزمان أي بالكم المتصل الغير القاط، ولهذا كل حركة بالدقة الفلسفية ذات زمان يشخص تلك الحركة، أو الحركة متشخصة بذلك الزمان. بناء على هذا مقايسة الأشياء المتغيرة المتحركة التي فيها القوة والتغير والتبدل بعضها إلى بعض هي نتيجة الزمان وأقسام الزمان وأنواع الزمان. نلاحظ الحركة السريعة، الحركة البطيئة، الأيام، النهار، الليل، السنة، السنين، القرون، هذه كلها من مقايسة الأشياء الزمانية إلى الأشياء الزمانية، يعني الأشياء المتغيرة إلى الأشياء المتغيرة. وهذا كان كل كلامنا في الزمان ومقدار الحركة وأنواعها وأقسامها، هذا كله تقدم. تارة نقيس هذه الأشياء المتحركة الموجودة في عالم المادة، نفرضها أنها كلها مفروضة وموجودة في ظرف معين وهو عالم المادة والماديات. إذا قسنا هذه الأشياء المادية المتغيرة إلى ما هو خارج عنها في عالم المثال أو في عالم العقل الذي يعبر عنه بالثابتات أي المجردات، لأن المجرد لا قوة فيه لا حركة فيه بمعنى الحركة الموجودة في عالم المادة، لا فقدان فيه لا نقصان فيه، فإن له من الفعلية ما ينبغي له من الفعلية، ولهذا لا يحمل استعدادا وقوة. إذا قسنا هذه الأمور المتغيرة في عالم المادة بصفة واحدة المتغيرات إلى الثابتات في عالم البرزخ في عالم المثال أو في عالم العاقل أي المجردات، هذه المقايسة ينتزع منها بحسب حكم العاقل الدهر، يقال أن هذه المجردات موجودة في الدهر قبل وجود عالم المادة، موجودة في الدهر يعني أنها خارجة عن حالة التغير والتبدل والزمان الذي هو مقدار الحركة. إذن عندما نقول هذه واقعيات مثلا باب المثال واقعيات أو حقائق دهرية، إذا كان مقصودنا من الدهرية اصطلاح الحكماء لابد أن نفسر هكذا، يعني مقايسة شيء ثابت إلى شيء متغير. ولهذا يقولون أن المجردات قبل عالم المادة كانت موجودة ولكن لا في زمان سابق، هذا حسب التعريف العوامي أو العرفي، لا في الدهر كان موجودا وكان لها وجودا دهريا. لماذا؟ باعتبار أنها تقاس بالنسبة إلى عالم المادة والأمور المتغيرة. هذا اصطلاح الدهر. اصطلاح السرمد ماذا؟ المقصود من السرمد أو أن هذا الوجود سرمدي أو هذا الوجود وجوده سرمد أو أن هذا الوجود كان في سرمد، كلمة كان فيها تسامح لأن المتبادل من كان هو الزمان، بس ولكن حسب التعاريف الموجودة في باب السرمد وحسب العبارات، العبارة قاصرة عن إفادة المدلول، نقول هذا الموجود سرمدي مثل ما يقولون أن الله تعالى وجوده سرمدي، وأن في عالم العقل عندنا موجودات سرمدية مثلا. مقصودهم من السرمد مقايسة الأمور الثابتة أي المجردة إلى الأمور المجردة وإلى الأمور الثابتة، يعني طرفي المقايسة وطرف المعية طرفيها طرف ثابت ومجرد ولا علاقة له بالمادة والمتغيرات أصلا. ولهذا نقول مثلا باب المثال بناء على مدرسة المشائين العقول العشرة مثلا هي عقول موجودة معا في السرمد، يعني نلاحظها في المرتبة الوجودية الأولى بعد الباري وهي مرتبة عالم العقل أو الموجودة الموجودات في عالم المثال هي موجودة بوجود معا، يعني كلها موجودة مع وجود السرمد، باعتبار أنه نقيس بعضها إلى البعض في مرتبة الوجودات الثابتة والوجودات المجردة. هذه المقايسة أي بين الثابتات والثابتات لها مصداقات. تارة نقيس الأمر الثابت إلى الأمر الثابت ونقول معا موجودان في السرمد ومقصودنا من الأمر الثابت الأول والثاني هما في مرتبة واحدة من الوجودية، مثلا كما نقول أن الملائكة هم من مصادق عالم العقل، الملك الفلاني مرتبة وجوديته مع الملك الفلاني في السرمد، يعني نقيس وجود هذا الأمر الثابت والمجرد إلى الأمر الثابت المجرد ولكن في مرتبة واحدة. وتارة نقيس الثوابت بعضها إلى البعض ولكن مع اختلاف المرتبة، ولهذا مثلا نقول الموجودات في عالم المثال موجودة مع عالم العقل سرمدا، ولكن بلا شك أن عالم العقل أقدم وجودا وأشد وجودا وأفضل وجودا وأشرف وجودا من عالم المثال. هذا أي هذا القسم الثاني له مصداق بارز، مصداقه البارز هو وجود الباري تعالى. يقال أن وجود الباري تعالى أي الوجود الكلي أي السعي الذي لا يمكن أن يفرض له حد، فإنه غير متناهي في جميع جهاته. هذا الوجود السعي وجود سرمد، يعني كان الله موجودا ومعه أيضا وجودات ثابتة، فنقيس وجوده إلى موجودات عالم العقل وإلى موجودات عالم المثال، ولكن باعتبار أن مرتبة وجوده فوق هذه المراتب الوجودية ولذلك يعبر عنا بالوجود الكلي. طبعا المقصود من الكلي هنا هو الكل المنطقي أي بمعنى السعة الوجودية، ولهذا يقال الله تعالى سرمدي، يعني سرمدي موجود ثابت إذا قيس إلى سائر الموجودات الثابتة هو أعلى وأشرف موجودا. ولهذا يمكن أن نقول كان الله وكان معه عالم العقل، أو خلق نوري وخلق نور أمير المؤمنين عليه السلام ونور الزهراء في العرش، أو كنا قبل خلق العالم بألفين عام مثلا، هذا معناته أنه بألفين عام قبل خلق العالم، قبل عالم المادة إذا ما كان موجودا هذا ألفين عام، هذا من باب شنو إفادة المطلب وتوضيح المطلب، وإلا قبل خلق العالم لا يوجد زمان مادي ولا يوجد ألفين عام، وإنما المقصود من ألفين عام في هذه الرواية يعني ألفين عام سرمدية أو ألفين عام دهرية، يعني مقايسة الموجودات الثابتة إلى الموجودات المتغيرة. ولهذا بعضهم يستشهد بهذه الآية الشريفة وهي أنه اليوم عند الله تعالى يكون بمنزلة ألف سنة مما تعدون، باعتبار اليوم الذي يريده الله تعالى مو اليوم المادي، اليوم الذي في العالم المثال وفي عالم المجردات، ولذلك يكون بمنزلة مئة ألف سنة من السنين المادية ولا يقاس ذلك اليوم إلى هذه السنين. إذن هذا عالم وله خصائصه وهو عالم المادة، وعالم المثال وعالم العقل والوجود الباري تعالى له خصائص أخرى حسب كونها موجودات ثابتة. أي لا ليس زمان المادي قطعا، بل المقصود من هذا اليوم هو اليوم الذي يناسب ذلك العالم،
زمان
ذلك العالم بهذا المعنى، بمعنى الدهرية أو السرمدية مثلا، بحسب ذلك العالم الذي يتبدل فيه كل الأمور وهذه المواصفات المادية ما موجودة. مثلا باب المثال أنه عندنا في بعض الروايات في عالم الآخرة أن الناس مثلا كل حسب عمله يوقف في ساحة آخر في ساحة القيامة إلى أن يحاسب. طب إذا فرضنا أن ذلك الزمان وذلك اليوم هذا الزمان واليوم الذي نحن نعيش فيه، طب هذا يحتاج إلى ماء، يحتاج إلى خبز، يحتاج إلى استراحة، يبقى مثلا 500 سنة كما في بعض الروايات أو 200 سنة إلى أن يعطى له الحساب، هذا شلون يبقى هكذا؟ هذا معناته أن ذاك العالم عالم آخر غير هذا العالم الذي نحن نعيش فيه. ذاك العالم قطعا مرتبة وجوديته أعلى وأشرف من هذا العالم. ولهذا كثير من الحقائق كثير من الأمور تنكشف للجميع، وإلا إذا كان مثل هذا العالم الكافر بدأ يحشر في هذا العالم لا يرى ما كان لا يراه سابقا. لماذا يوم القيامة يعبر عنه بيوم اليقين؟ الكافر ذاك الوقت عندما يحشر بعد وجوده ليس كوجوده في الدنيا الذي كان وجودا مغلق ولا يدري عن كل شيء بل غافل، وإنما ينكشف له كل الحقائق. هذا ينكشف له كل الحقائق حتما يحتاج إلى شرائط مناسبة لهذا الانكشاف، مناسبة لهذه الظروف. ولهذا بعد ما يبقى هناك عند الكافر أو الفاسق حجة على الله تعالى، ولذلك يتمنى يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون ترابا ويرجع إلى ما كان سابقا من التراب قبل حشره. وهذا دليل على أن ذاك العالم عالم آخر. نعم باعتبار الروايات الواردة أن الشمس فيها كذا وأن الناس كذا، هذا من باب تقريب المطلب إلى أذهان الناس حتى الناس يفهمون، لأنه إذا يريد نبين هذه الحقائق بإصطلاحات أخرى الناس لن يكون عالم الآخرة ما هي وأن يوم القيامة ما هو وماذا راح يصير. فلسان الأئمة عليهم السلام في بيان ذلك العالم لسان العرف ولسان الذي يفهمه الناس العاديين. مثلا النعم الواردة في الجنة، هذه النعم التي واردة في الجنة إذا وحدة منها تعطى للإنسان يشبع الإنسان إلى آخر عمره، بس ولكن في الجنة هذا 24 ساعة في النعمة. النعم التي تعطى له أصلا مو قابلة للقياس إلى الدنيا، لأن تلك النعم نعم مجردة وثابتة مو قابلة للتغير، لا قابلة للزوال، لا قابلة للإعدام. ولكن هنا في الدنيا كل نعمة تفرضها فهي في معرض الزوال وقطعا لم تزول، لأن كل شيء فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن ذاك زمان آخر. تنبيه نعم. لا ما نبقى شيخا ما نبقى هنا بدي اعتبار الزمان مع الحركات، يعني اعتبار الزمان مع المتغيرات. والزمان مقدار متغير كما ذكرنا، هذا هو الزمان مقدار متغير، نقدر نخليه بين قوسين هو تعريف الزمان. والزمان مقدار متغير، هذا جملة معترضة، نقول اعتبار الزمان مع الحركات يفيد تقدر الحركات، يعني تحديد الحركات، كما ذكرنا أن الزمان هو مقدار الحركة وما يترتب على الزمان من التقدم والتأخر. خب هذا الذي يترتب من التقدم والتأخر هذا كل اعتبار الزمان مع الحركات، يعني اعتبار الأمور المتغيرة بالنسبة إلى الأمور المتغيرة. هذا ما تقدم بحثه والأحكام التي ذكرناها للحركة وللزمان كلها كانت لهذه النسبة، أي نسبة الشيء المتغير إلى الشيء المتغير، أحدهما متقدم والآخر متغير ومتأخر، أو أحدهما قبل والآخر بعد. وقد تعتبر الموجودات الثابتة مع المتغيرات فيفيد معية الثابت مع المتغير، ولكن يسمى الداهم. ولهذا يقال الموجودات الثابتة إذا قيست، مثلا مثل ما نقول الجوهر المفارق للمادة هو الذي يكون مفيدا إما للوجود أو معدا لإطابة الوجود على الجوهر المادي المتحرك. هو هذا الجوهر المفارق أمر ثابت مجرد عن المادة يقاس إلى الجوهر المادي، نقول إذن هذا الجوهر المفارق مع الجوهر المادي ولكن معه بالداهر. لماذا؟ لأن الجوهر المفارق لا يكون فيها الحركة ولا محدودا بالزمان وبمقدار الحركة. وقد تعتبر الموجودات الثابتة مع المتغيرات فيفيد هذا الاعتبار معية الثابت مع المتغير، ويسمى هذا المعية الدهر. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، وقد يعتبر الموجود الثابت مع الأمور الثابتة، مثل ما نعتبر في عالم العقل العقول العشرة أو في عالم المثال الموجودات المثالية، ويفيد معية الثابت مع الأمور الثابتة. ولكن يفيد معية الثابت مع الأمور الثابتة إذا كان أي الطرفين معية في مرتبة وجودية واحدة، وقد يفيد معية الثابت الكلي مع ما دونه من الثوابت، ها، وهذا فيما إذا كان بينهما اختلاف في المرتبة، خصوصا إذا قسنا وجود الباري تعالى بالنسبة إلى ما دونه من الموجودات المجردة، فإنه وجود ثابت كلي أي له سعة وجودية بالنسبة إلى ما دونه من الثوابت، ويسمى هذه المعية السرمة. وليس في الدهر والسرمد تقدم ولا تأخر. هذه النقطة هي لعلها مطلوب الأساس للسيد العلامة، أنه إذا فرضنا المعية التقدم والتأخر بعد لا معنى فيها. لماذا؟ لأن التقدم والتأخر يأتي من وراء التغير والتبدل والانقسام، كما ذكرنا أن الزمان يقبل الانقسام إلى أجزاء، فالجزء الأول يكون متقدما والجزء الثاني يكون متأخرا. لماذا؟ لأن الأول ينعدم ويتغير إلى الجزء الثاني. أما هنا باعتبار أنه أحد طرفي المقايسة إما ثابت كما في المعية الدهرية، وإما كلا طرفي القياس أيضا أمر ثابت كما في المعية السرمدية، ولذلك التقدم والتأخر بهذا المعنى ما موجود. نعم هناك تقدم وتأخر بالعلية وبالشرف، فإن الموجود المثالي متقدم على الموجود المادي، ولكن بالعلية وبالشرف لأنه أشرف وجودا، والموجود العقلي متقدم على الوجود المثالي بالعلية وبالشرف، ووجود الباري تعالى باعتبار أنه وجود سعي لا نهاية له فهو متقدم على جميع هذه المجردات بالعلية وبالشرف وأشرف وجوده. وليس في الدهر والسرمد تقدم ولا تأخر لعدم التغير والانقسام فيهما، لأن التغير والانقسام من خصائص عالم المادة، إذن التقدم والتأخر الزماني ما موجود في هذه الأمور. نعم فيهما التقدم والتأخر العلي والشرفي باعتبار اختلاف مراتب حقيقة الوجود والقول بتشكيك الخاص في الوجود. هنا السيد العلامة يذكر كلام فضل المتألهين من بابل شاهد على هذا المطلب، يعني في الحقيقة هذا الذي بيناه هو تفسير لكلام فضل المتألهين في الأسفار. قال في الأسفار: وأما الموجودات التي ليست بحركة ولا في حركة، ليست بحركة يعني الجواهر المادية، ولا في حركة يعني الأعراض التي تكون في حركة الجواهر، فهي لا تكون في الزمان. هب الموجودات التي ليست هي بذاتها حركة ولا تقع في أمر متحرك وحركة، هذه الأمور ما هي؟ الثوابت أي المجردات، بل اعتبر ثباته مع المتغيرات، يعني إذا لاحظناها مع المتغيرات أي مع الموجودات التي فيها الحركة فتلك المعية نعم تسمى بالدهر، وكذا معية المتغيرات مع المتغيرات، كذلك إذا لاحظنا المتغيرات مع المتغيرات ولكن لا من حيث تغيرها بل من حيث ثباتها، لأن المتغير من حيث كونه متغيرا بالذات له ثبات وهو ثبات التغير. إذا لاحظنا المتغيرات بالنسبة إلى المتغيرات من حيث ثبات التغير، إذا هذا يدخل في المعية الدهرية وتكون من مصادق المعية الدهرية، مثل ما مثلا بهذا المثال نقيس الجوهر المادي المتحرك بالنسبة إلى الأعراض التي تلازمها كأصل المكان وأصل الزمان وأصل الواقع وأصل المقدار. خب الحركة الجوهرية إذا قيست إلى أعراضها اللازمة المتحركة من حيث كون الحركة الجوهرية ثباتها ثبات الحركة فيها وثبات هذه الأعراض أيضا ثبات الحركة فيها، لاحظناها من حيث الثبات وقلنا أنه هذه المتغيرات ثابتة من حيث كونها متغيرات بالذات، وتلك أيضا أي الأعراض متغيرات من حيث كونها أعراض لازمة للجوهر ولهذا دائما في حالة التغير، فكلاهما ذات الثبات ولكن ثبات التغير. طب إذا لاحظناهما أيضا يكون من مصادق المعية الدهرية.
وكذا معية المتغيرات مع المتغيرات لا من حيث تغيرها بل من حيث ثباتها. كيف من حيث ثباتها؟ إذ ما من شيء إلا وله نحو من الثبات، وإن كان ثباته ثبات التغير لأن التغير لازم له أو ذاتي له. فتلك المعية أيضا دهرية. طبعا هذه النقطة ما أشار إليها سيد العلامة في بيانه، ولعل هسه عنده إشكال في هذا المثال أو في هذا المورد، ولهذا سكت عن هذا المورد، ذكر فقط القسم الأول وهو نسبة المجردات الثابتة إلى المتغيرات. وإن اعتبرت الأمور الثابتة مع الأمور الثابتة أي المجردات مع المجردات فتلك المعية هي السرمد، فيقال هذا مع ذاك ولكن معيته سرمدية، وليس بإزاء هذه المعية ولا التي قبلها أي المعية الدهرية تقدم وتأخر. يعني هنا التقدم والتأخر الزماني ما موجود، لأنه ذكرنا لأن التقدم والتأخر الزماني يحتاج إلى تغير وانقسام، وهنا لا يوجد تغير وانقسام في المجردات ولا استحالة في ذلك، فإن شيئا منهما أي من التقدم والتأخر ليس مضايفا للمعية، يعني ليست النسبة بينهما وبين المعية نسبة التغاير حتى إذا صدقت المعية يصدق التقدم والتأخر، حتى تستلزم المعية هذين الشيئين، تستلزمهما اتصور وتستلزمها. بناء على هذا نقول المعية التي نفرضها هنا معية خارجة عن حدود الزمان المادي. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. الفصل الثاني عشر في معنى السرعة والبطء. الحركة تنقسم إلى قسمين، تارة سريعة وتارة بطيئة، وعرفوا السريعة والبطيئة بإمارتين. الإمارة الأولى هذه قالوا المراد من السريعة والبطيئة أنه لو اتحدت المسافة التي قطعتها الحركتان وكانت مسافة واحدة مثلا 20 كيلومتر، الحركة السريعة تقطع هذه المسافة بأقل زمان، والحركة البطيئة تقطع هذه المسافة المعينة بأكثر زمان، وهذا هو الفرق بين السريعة والبطيئة. وأيضا قالوا الإمارة الثانية هو أنه إذا اتحد زمان السريعة والبطيئة، مثلا كان زمان السريعة ساعة واحدة وكان زمان البطيئة ساعة واحدة، بعد ذلك ينكشف أن ما قضتها الحركة السريعة أكثر مسافة من التي قضتها الحركة البطيئة، فإن الحركة السريعة خلال ساعتين تأخذ مثلا 100 كيلومتر من المسافة، ولكن الحركة البطيئة خلال ساعة لعلها تأخذ 70 أو 50 كيلومترا. إذن إن اتحد زمان الحركتين فمسافتهما تزداد وتنقص، إن اتحدت مسافتهما فزمانهما يزداد وينقص، وهذا دليل على أن السرعة والبطء أمران إضافيان، فإنهما ليس من الأمور الثابتة وإنما من الأمور الإضافية. والشاهد الآخر على ذلك أنه كل حركة سريعة بالنسبة إلى ما أسرع منها بطيئة، بالنسبة إلى ما هو أبطأ منها سريعة. ولهذا إذا نلاحظ مثلا سلسلة من الحركات المتصاعدة نلاحظ أن الحركة الأولى فقط لا تنسب بالسريعة، أما بعد الأولى إلى ما بعد إلى ما قبل الآخر كل واحد من هذه الحركات المتوسطة بين الأولى والأخيرة بالنسبة إلى ما فوقها بطيئة، بالنسبة إلى ما دونها سريعة. وهذا دليل على أن النسبة بين السرعة والبطء ليست نسبة التناقض أو ليست نسبة التضايق، وإلا لا يمكن اجتماع المتضايقين في شيء واحد، ولا يمكن اجتماع الضدين في شيء واحد ولا النقيضين. بناء على هذا الحركة السريعة والبطيئة تتشخصان بإماراتهما، والسرعة والبطء من العوارض التي تعرض على الحركة وعلى الزمان، بناء على هذا من الأمور الإضافية. يبقى شيء هنا نشير إليه حتى نطبق المطلب، وهو أن بعض الحكماء قالوا أن الحركة البطيئة مركبة من تخلل السكونات، يعني إذا تحللت سكونات بين أجزاء الحركة، كلما تحللت سكونات أكثر الحركة تبطأ، وكلما قلت السكونات الحركة تسرع. السيد العلامة يقول احنا سابقا ذكرنا هذا المطلب كرارا، ان الحركة الخارج وجود واحد متصل لا يوجد فيها سكونات واجزاء منفصلة، والا اصبحت الحركة مركبة من اجزاء آلية الوجود، والاجزاء التي نفرضها للحركة هي اجزاء عقلية ووهمية لا اجزاء خارجية. ولهذا ما له معنى ان نقول ان الحركة تارة مركبة من سكونات قليلة فهي سريعة، وتارة متحللة فيها سكونات كثيرة فهي بطيئة. بناء على هذا نقول النسبة بين السرعة والبطء، أو بين الحركة السريعة وحركة البطيئة، ما هي؟ إذا فسرنا السرعة والبطء بهذا المعنى، أي بمعنى أن الحركة السريعة هي التي تأخذ زمانا أقل في المسافة الواحدة، والحركة البطيئة هي التي تأخذ زمانا أكثر، أو بالعكس في زمان واحد الحركة السريعة تقطع مسافة أكثر والحركة البطيئة تقطع مسافة أقل. بناء على هذا صدر المتألهين قال أن النسبة بين السرعة والبطء نسبة التضاد، باعتبار أنه نسبة التضايف ما موجود بينهما، لأن المتضايفين هما الموجودان المتلازمان في الذهن وفي الخارج، والسرعة في موردين لا يلازمها البطء، والبطء في حركة لا يلازمها السرعة. خب التضايف ما موجود، التناقض ما موجود، لأن كل واحد منهما مشتمل على النقص وعلى العدم. الحركة السريعة مشتملة على النقص فيما إذا اتحدت المسافة، فإنها تنقص زمانا من زمان الحركة البطيئة، والحركة البطيئة بناء على وحدة الزمان أيضا فيها نقص، لأن في وحدة الزمان الحركة السريعة تقطع أكثر مسافة، ولكن الحركة البطيئة تقطع أقل مسافة. إذن كل واحد منهما مشتمل على أمر عدمي، فترجيح أحدهما على الآخر من باب أن نجعل أحدهما عدما مطلق والآخر وجودا مطلق حتى نلاحظ بينهما نسبة التناقض، ترجيح بلا مرجح. إذا جعلنا البطيئة أمر عدمي، لماذا السريعة لا نجعلها أمر عدمي؟ إذا جعلنا السريعة أمر عدمي، لماذا البطيئة لا نجعلها أمر عدمي؟ فإن كل منهما مشتمل على أمر عدمي، لهذا اعتقد بوجود التضاد بينهما. السيد العلامة رحمة الله عليه أشكل عليه إشكال بسيط، قال إحنا ذكرنا سابقا في باب التضاد أن من شرائط التضاد الفلسفي أن يكون بينهما غاية الخلاف، ولا يوجد بين الحركة السريعة والبطيئة غاية الخلاف. لماذا؟ لأن كل حركة سريعة إذا صارت أسرع من ذلك نفس هذه السريعة تصبح بطيئة بالنسبة إليها، وكلما صارت سرعتها أقل من هذه السريعة تكون أبطأ. إذن النسبة بين السريعة والبطيئة نسبة إضافية دائما في حالة تغير، وليس بينهما التباعد في غاية الخلاف، وإنما التباعد بينهما بتبع الطرفين تباعد إضافي وقابل للتغير والتبدل. ولهذا كلما اشتدت الحركة، الحركة السريعة تبعد عن الحركة البطيئة، كلما صارت سرعتها أقل صارت أقرب إلى الحركة البطيئة، فأين غاية التباعد بينهما؟ وبناء على هذا التضاد لا يمكن فرضه بين السرعة وبين البطء. بناء على ظاهر كلام السيد العلامة أنهما من الأمور الإضافية، وبناء على هذا بينهما فقط اختلاف وتباين بهذا المعنى، لا تضاد ولا تناقض. انطبق المطلب، السرعة والبطء نعرفهما بمقايسة بعض الحركات إلى بعض، فإذا فرضنا حركتين سريعة وبطيئة في مسافة واحدة في مسافة مشتركة، فإن فرضنا اتحاد المسافة اختلفتا في الزمان، وكان زمان السريعة أقل وزمان البطيئة أكثر، صحيح. وإن فرضنا اتحاد الزمان بين السريعة والبطيئة، يعني حركتان في ساعة واحدة، كانت المسافة المقطوعة للسريعة أكثر ومسافة البطيئة أقل. وهما من المعاني الإضافية التي تتحقق بالإضافة، فإن البطيئة تعود سريعة إذا قيست إلى ما هو أبطأ منها، والسريعة تصير بطيئة إذا قيست إلى ما هو أسرع منها. فإذا طردنا سلسلة من الحركات المتوالية المتزائدة في السرعة، كان كل واحد من الأوساط، يعني من الحركات المتوسطة بين الأولى والثانية، بين الأولى والأخيرة، سوى الطرفين يعني الأولى والأخيرة، متصفا بالسرعة والبطء معا، سريعا بالقياس إلى أحد الجانبين يعني بالقياس إلى ما فوق، بطيئا بالقياس إلى الآخر يعني إلى ما تحت تلك الحركة، إلا فقط الأول والآخر، باعتبار الأول فقط بطيئا ولم نفرض قبله حركة أخرى، والآخر لم نفرض بعده حركة ثانية، ولهذا الآخر لم يكون فقط سريعا. فهما أي السرعة والبطء وصفان إضافيان غير متقابلين، هذا باختيار المصنف، كالطول والقاص والكبر والصغار. وأما ما قيل إن البطء في الحركة بتخلل السكون فيدفعه ما تبين فيما تقدم أن الحركة في الوجود الخارجي متصلة لا تقبل الانقسام إلا بالقوة وبالتحليل العقلي لا بالفعل. وربما قيل إنهما أي السرعة والبطء متضادان، قالت الأسفار، القائل هو صدر المتألهين، إن التقابل بين السرعة والبطء ليس بالتضايق، لأن المضافين متلازمان في الوجودين، يعني في الوجود الذهني والوجود الخارجي، وهما غير متلازمين في واحد من الوجودين، يعني إذا واحد تصور السرعة لابد أن يتصور معها البطء، لا، ليس مثل الأبوة والبنوة، وإذا وجدت الحركة البطيئة لابد أن تكون في قبالها سريعة، لا. وليس تقابلهما أيضا بالثبوت والعدم، لأنهما إن تساويا في الزمان، عليكم السلام ورحمة الله، كانت السريعة قاطعة من المسافة ما لم يقطعها البطيئة، وإن تساويا في المسافة كان زمان البطيئة أكثر، فلأحدهما نقصان المسافة إذا كان هناك وحدة في الزمان وهو البطيئة، وللآخر نقصان الزمان إذا كان هناك وحدة في المسافة في الزمان. فإذا الناقص ماذا يكون؟ هو الحركة البطيئة. فليس جعل أحدهما عدميا أولى من جعل الآخر عدميا، حتى نجعل النسبة بينهما نسبة السلبي والإيجاب، فلم يبق من التقابل بينهما إلا التضاد لا غير. وفيه أنهم شرطوا في التضاد أن يكون بين طرفين قاية الخلاف، وليس ذلك بمحقق بين السرعة والبطء، إذ ما من سريع إلا ويمكن أن يفرض ما هو أسرع منه، وما من بطيء إلا ويمكن أن يفرض ما هو أبطأ منه. وهذا دليل على أن نسبة السرعة والبطء بين السريعة والبطيئة مو نسبة ثابتة، فإنها تكون تارة شديدة ويبعد السريع عن البطيء، وتارة يقرب السريع عن البطيء. هذا في السرعة والبطء الإضافيين. وأما السرعة بمعنى الجريان والسيلان فهي خاصة لمطلق الحركة لا يقابلها بطء، هذا اصطلاح آخر، أحيانا يراد من السرعة أي جريان وسيلان الحركة، ولهذا يقال أن هذا الشيء سريع يعني فيها حركتون فيها سيلانون، إذن بعد هذا لا يقابله البطء، وإنما يكون أمرا نفسيا ومفهوما نفسيا لا مفهوما إضافيا. هذا اصطلاح آخر أشار إليه سيد العلامة في نهاية الفاصل، والحمد لله رب العالمين.